أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الولي الناصر والقوي القادر المتنزه عن رؤية النواظر. أحمده سبحانه على ما أسدى من النعم، وأشكره جل شأنه على ما أجزل من العطاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة إيمان وإخلاص تقود إلى الفوز والخلاص، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين وختم به الأنبياء والمرسلين. اللهم خص محمدا صلى الله عليه وآله بأفضل صلواتك، وبارك عليه وعليهم بأعظم بركاتك. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإنها جنة منيعة لمن لجأ إليها حصنته، ومن اعتصم بها عصمته. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. صدق الله العلي العظيم. وجود الغرائز والشهوات في نفس الإنسان قد يدفعه نحو الظلم بالاعتداء على الآخرين، ولكن كيف يمكن للمجتمع أن يواجه حالات الظلم والعدوان التي تقع من بعض أفراده أو جهاته على البعض الآخر؟ هناك مساران: المسار الأول التربية الروحية وصنع الأجواء الإيجابية الإيمانية في المجتمع، إثارة الضمير والوجدان في نفوس الناس، وبث الوعي الإيماني في أوساط المجتمع، التوجيه الروحي، التوجيه التربوي له دور كبير في الحد من وقوع العدوان والظلم بين أبناء البشر. ذلك لأن الإنسان كما أن لديه غرائز وشهوات، لديه ضمير، لديه وجدان، لديه فطرة نقية، لكن هناك ركامات وغبار وصدأ يحصل على فطرة الإنسان وعلى ضميره ووجدانه، فيحتاج الإنسان دائما وأبدا إلى التذكير بهذا الوجود المهم في أعماق نفسه، بالضمير، بالوجدان، ويحتاج إلى التذكير بربه، ويحتاج إلى التذكير بمصيره. هذا التوجيه الروحي له أثر كبير في ردع الظلم والعدوان في أوساط المجتمع. ومع الأسف الشديد فإننا نرى أن المجتمع الإنساني المعاصر مع وجود الدفع والتحريض للشهوات والأهواء والمصالح المادية والمكاسب الآنية، إلا أنه لا يقابل ذلك توجيه تربوي روحي. السؤال: هل يكفي التوجيه الروحي من أجل ردع الظلم والعدوان بين بني البشر؟ والجواب كلا، ذاك رادع داخلي، ولكن البعض من الناس تقسو قلوبهم، يرين الصدى على نفوسهم، يسترون في غيهم، فلا يستيقظ لهم ضمير أو وجدان، يمارسون الظلم تجاه إخوانهم من بني البشر. في مقابل هؤلاء ينبغي أن يكون هناك ردع خارجي، وجود عقوبات، وجود تشريعات، وجود فعل تجاه حالات الظلم والعدوان، هذا أمر ضروري في كل مجتمع بشري. وكما ورد: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ليس كل إنسان تفيده المواعظ ويفيده التوجيه ويردعه عن الظلم، هناك من تبقى نفسه تسول له بالظلم والعدوان على الآخرين. هنا لا بد من روادع خارجية، لا بد من قانون يجرم كل لون من ألوان الظلم والعدوان، لا بد من وجود مؤسسات يلجأ إليها عند وقوع الظلم والعدوان. والأهم من كل ذلك، لا بد من وجود جرأة عند من يقع عليه الظلم والعدوان حتى يصرخ، حتى يرفض، حتى يقاوم الظلم والعدوان الذي يقع عليه. في كثير من الأحيان يكون السكوت على الظلم، يكون الصمت ضحايا الظلم والعدوان، هو المشجع للظالمين والمعتدين. الإنسان الذي يعتدي يظلم الآخرين بمختلف أشكال الظلم، إذا لم يجد رادع، إذا رأى أن الضحايا، إذا رأى أن من يعتدي عليهم خانعون، أنهم خانعون ساكتون، هذا يشجعه على الاستمرار في الظلم. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يحب من المظلوم أن يجهر بظلامته. الآية الكريمة: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، أي كلام سيء على الآخرين الله لا يحبه. ثم تستثني الآية الكريمة: إلا من ظلم، من ظلم فإن الله يحب منه أن يجهر بظلامته، أن يدافع عن حقه. نريد أن نتحدث اليوم حول هذه النقطة. نحن نعيش في عصر اشتد فيه تحريض الغرائز والشهوات عبر مختلف الوسائل، ولذلك زادت حالات الظلم والعدوان بين أبناء البشر، وحتى في أوساطهم وفي داخلهم. أصبحنا نسمع عن التحرش بالأطفال، أن الأطفال في بعض الأحيان في داخل أسرهم وفي المحيط الذي يعيشون فيه قد يقع عليهم العدوان، وهذا ما نسمع عنه وما يكتب وما يتناقل، ولعل ما ينشر لا يعبر عن كل ما يحصل ويحدث. هناك أشياء لا تنشر. أصبحنا نسمع عن حالات من الاختطاف والانتهاك لأعراض الناس، حالات اغتصاب، حالات عدوان في مجتمعات محافظة ما كانت تحصل فيها مثل هذه الجرائم في الماضي. ليس هناك مجتمع ملائكي في أي عصر من العصور، لكن حجم الأخطاء يختلف من وقت إلى آخر ومن مجتمع إلى آخر. في مجتمعاتنا السابقة كانت تحصل بعض الانحرافات، بعض الجرائم، ولكنها كانت نادرة الوقوع والحصول. أما الآن نرى أن هناك عددا كبيرا يتحدث عنه فضلا عما لا يتحدث عنه. في كل يوم حينما تفتح صفحات الجرائد المحلية تقرأ أكثر من خبر وتقرأ أكثر من حادثة. المؤسسات الموجودة في الوطن تنشر تقارير عن وجود حالات مؤلمة من العنف الأسري، من التحرش بالأطفال، من ابتزاز الفتيات، من اختطاف النساء وحتى اختطاف الأولاد أيضا، إضافة إلى السرقات والمشاكل المختلفة، كما أن هناك لونا آخر من العدوان ما يتعرض له بعض المواطنين من إذلال وانتهاك من قبل بعض الموظفين، موظفون في أجهزة وضعتها الدولة لخدمة الناس، ولكن هؤلاء الموظفين يتعمدون إذلال الناس، إهانة الناس، الاعتداء على حقوق الناس وكرامة الناس. هذه حالات تحدث. هل نستطيع أن نمنع حدوث مثل هذه الاعتداءات داخل الأسرة، في المجتمع، في الوسط العام، من قبل الموظفين والمسؤولين؟ لا يستطيع مجتمع أن يمنع حدوث مثل هذه الاعتداءات بالكامل. هناك نفوس شريرة، هناك من يسيطر عليه السوء والشر في نفسه فيعتدي ويظلم، لكن ما تستطيع المجتمعات فعله هو إيجاد الأجواء الممانعة لاستمرار الظلم، هو وجود ردع عن وقوع هذا الظلم. وجود الردع هو الذي يمنع الإنسان أن يعتدي في كثير من الأحيان. أما إذا لم يكن هناك ردع، من أمن العقوبة أساء الأدب. حينما نجد أن بعض الأشخاص تتكرر منهم الجرائم والاعتداءات لأنهم يعرفون أنهم سوف لا يقعون تحت طائلة القانون، أو حتى لو وقع كما نسمع عن بعض المجرمين يقدم على الجريمة وهو واثق من نفسه ويقول لرفاقه حتى لو ألقي القبض علي كم يوم وبطلع. يعني هذا الكلام نسمعه مكررا، وقد حدثني كثير ممن حضروا مجالس المحاكمة أمام القضاء، يؤتى برجل مجرم، بشاب معتد. عادة المجرم المعتدي يشعر بالخجل، يشعر بالندم، يشعر بالحياء، ولكننا أصبحنا نرى بعض المشاهد يضحك وهو في المحكمة ويعترف بكل صراحة، نعم فعلت هذا العمل. هذا مؤشر سيء، هذا يدل على ضعف الرادع، يدل على ضعف الممانعة والكابح للإجرام، ومعنى ذلك أن الإجرام سيكون في تصاعد وأن الانحراف سيكون في تزايد. لا بد من التفكير، لا بد من العمل، لا بد من التحرك، أن نخلق مناعة وقدرة ومواجهة أمام حالات الإجرام والظلم. ولا نريد الآن أن نتحدث عن كل الجوانب، أريد أن أركز على جانب واحد، وهو أن من يقع عليه الظلم، من يقع عليه الاعتداء، يجب أن يتحمل المسؤولية تجاه نفسه وتجاه المجتمع. المشكلة لا تختص بك أنت حتى تتنازل وتغض عن الموضوع، وإنما ترتبط بالمجتمع كله، لأن سقوطك أنت وسقوط الثاني وسقوط الثالث هو الذي يترك الساحة فارغة وخالية ومغرية أمام ذوي النفوس الشريرة السيئة. يجب أن نشجع الضحايا على تجاوز حالة الصمت. هناك مشكلة كبيرة في مجتمعاتنا، بدءا من داخل الأسرة، أن الطفل قد يتعرض للعنف وقد يتعرض للتحرش، ولكنه لا جرأة له أن يتحدث لأحد، يخشى يخاف، شعور بالرهبة عنده. قد يتعرض الطفل للتحرش من قبل أحد من القريبين منه، من قبل أحد في المدرسة، من قبل معلم، من قبل موجه، كل شيء ممكن أن يحصل. الآن تسمعون هذه الضجة الموجودة في العالم حول الكنيسة، الكنيسة المسيحية، في الكنائس بعض القساوسة والرهبان الذين يأتمنهم الناس على أطفالهم وبناتهم، يأتون إلى الكنيسة للتعبد وللتعلم. نرى الآن فضيحة في العالم، في مختلف أنحاء العالم، كيف أن بعض هؤلاء تعرضوا للتحرش من قبل قساوسة في الكنيسة، يأتون إلى القس حتى يتربوا منه على الأخلاق فيمارس معهم انتهاك الأخلاق والفساد الأخلاقي. ولكن في تلك المجتمعات الناس لم يسكتوا، رفعت الدعاوى على الكنيسة في أمريكا وفي استراليا وفي مالطا، واضطر البابا أخيرا للاعتذار وللاعتراف، واستعد لدفع التعويضات للضحايا. إذن ممكن أن يتعرض الطفل للتحرش والعدوان، ولكن علينا أن نعطي الطفل ثقة. لماذا أطفالنا خائفون؟ يتعرض لمشكلة، يتعرض لتحرش، فلا يجرأ أن يتحدث لأحد، ليس عنده انفتاح على أبيه، ليس عنده اطمئنان إلى أمه، فيبقى منطويا على ما تعرض له من اعتداء. وفي بعض الأحيان قد يتعرض إلى اعتداء من قريب من أقربائه فيخشى ويخاف. وكذلك بالنسبة للنساء، النساء يتعرضن لاعتداءات، ولكنهن في نفس الوقت يقعن في حرج البوح بما وقع لهن. المرأة التي يعتدى عليها، التي يساء إليها، تخشى إذا تحدثت لزوجها أن تفقد حياتها الزوجية. تجي تقول لزوجها أنا تعرضت لاغتصاب، تعرضت لعدوان، كيف سيكون تعامل زوجها معها بعد ذلك؟ قد يشكك فيها، قد يتهمها، قد لا يقبل كلامها، قد وقد، كل الاحتمالات تكون أمام المرأة. وكذلك بالنسبة للفتاة في بيت أهلها، هذا الخوف، هذه الرهبة تجعل الكثير من أبنائنا، الكثير من بناتنا يتكتمن على ما يقع لهن، وبالتالي تكون الفرصة متاحة أمام الآخرين. ما دام هناك تكتم، ما دام أن الخبر لا يخرج، فما الذي يردع الطرف الآخر عن الاستمرار في عدوانه؟ علينا أن نعطي أبناءنا وبناتنا ثقة، نمنحهم الثقة والإطمئنان حتى يبوحوا لنا بكل ما يتعرضون له وبكل ما يحصل لهم. من ناحية أخرى، الناس الذين يتعرضون للإذلال ولتجاوز القانون من قبل بعض الموظفين، موظف في أي جهاز من أجهزة الدولة، كبيرا كان أو صغيرا، حينما يسيء لمواطن، حينما يتجاوز على حقوق مواطن، هذا المواطن يخاف، كيف أشتكي ولمن أشتكي؟ يخشى أنه إذا اشتكى ترتد عليه، لأن المعاملة ستصل إلى من اشتكى عليه. اشتكي على واحد، المعاملة ترجع عنده هو، كما يحصل في بعض الأحيان. ولذلك يفضل بعض الناس السكوت، يأتي يشرح لك، رحت للدائرة الفلانية، حصل لي كذا، حصل لي كذا، حصل لي كذا، وبعدين شنو؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. كيف إنا لله وإنا إليه راجعون؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. أنت ظلم، لا تسكت على ظلامتك. والحمد لله بدأنا نسمع عن مؤشرات طيبة وعن قضايا كانت هناك شكاوى ضد مسؤولين، ضد موظفين، ضد بعض الأجهزة في الدولة، فانتصر لهم القضاء عبر ديوان المظالم، عبر القضاء، عبر الإعلام. لا يصح السكوت أبدا على أي انتهاك للحقوق. نحن الآن نعيش في عصر جديد، الناس ينبغي أن يتمسكوا بحقوقهم وأن يبحثوا عن الطرق والسبل التي يدافعون بها عن حقوقهم أمام أي كان. قد تكون هناك بعض المضاعفات، قد تصيبك بعض المشاكل حينما تحتج، حينما ترفض، حينما تشتكي، ولكن تحمل هذه المشاكل من أجل حماية مجتمعك، من أجل ردع هؤلاء المعتدين والظالمين. إننا بحاجة إلى أن ننشر مثل هذا الوعي في المجتمع، أن لا يسكت الإنسان على عدوان أو ظلم. بعد أن يكون الحق له هو مخير، يريد أن يعفو، أن يتنازل، هذا بحث، لكن أن يتكتم، أن يعتم، أن يصمت، هذه مشاركة في الجريمة. أبناؤنا يجب أن نوعيهم، نساؤنا يجب أن نمنحهم الأمن والإطمئنان. من يتعرض لسوء، أحد يجي ويختطف بنت، يختطف ولد، ثم يتفق الأهل إذا احنا رحنا واشتكينا تنفضح المسألة، ينعرف الموضوع، الستر أولى، الستر أفضل. طيب الستر أولى لهذه، ولكن الأرض المجتمع سيبقى منتهكا. عدم الشكوى من قبلك ومن قبلي ومن قبل فلان سيجعل الآخرين يستمرون في انتهاك الأعراض، هذا خطأ كبير. أو أن هذه الحالة الموجودة في مجتمعنا، حالة التنازل وبوس اللحى حسب التعبير، لا تزال الدماء طرية وتبدأ الوساطات تشتغل، بعض الناس يجرمون، يعمل الجريمة بعد ساعات على ارتكابه الجريمة يطلع بكفالة ويترقص في الشارع، ألا يكون في ذلك تشجيع للظلم والعدوان؟ حتى أهله مخطئون في هذه الطريقة، حينما يكون الولد قد أجرم، قد أساء، قد ظلم، قد اعتدى على الآخرين، الأهل يجب أن يفكروا أيضا في ردع ابنهم، السعي في إخراجه والوساطات من أجله بسرعة قبل أن يذوق شيئا من النكال والعقاب. هذا يغري الابن بالاستمرار في الجرائم، في الاستمرار في الانحراف. قل أن تجد أبا أو أسرة واعية يقولون ليبقى في السجن حتى يتأدب، ليأخذ جزاءه حتى يتأدب. إذا لم يكن مثل هذا الشعور في المجتمع فسيعاني المجتمع كثيرا من تصاعد حالات الجريمة. ولكن الأفراد كأفراد قد تخونهم الإرادة، قد لا يعرفون الطرق والسبل، لذلك نحن بحاجة إلى مؤسسات اجتماعية. كثير من الناس لا يعرفون كيف يدافعون عن أنفسهم، وليس هناك من هو متصد لمساعدتهم. أب فقير يقع لابنته أو ولده مشكلة، يقال له اذهب لمحامي، هو لا يؤمن قوت عائلته، كيف يستطيع أن يوفر مبلغا لمحامي؟ هو لا يعرف إلى أين يلجأ، إلى أين يذهب. نحن بحاجة إلى مؤسسات، نحن بحاجة إلى لجان، نحن بحاجة إلى أشخاص يتصدون لمثل هذه الأمور، بحيث يعطون الاستشارة. في كل أنحاء العالم هناك مؤسسات استشارية، مؤسسات قانونية، هناك محامون، هناك منظمات ومؤسسات للدفاع عن حقوق الإنسان وللتعاطف مع الضحايا. ما أحوجنا إلى مثل هذه اللجان. بارك الله في أبنائنا الذين يصنعون لجانا للمآتم وللعزاء وللشعائر وللبرامج الدينية والاجتماعية، بارك الله فيهم، ولكننا نحتاج إلى لجان من نوع آخر. إذا كنت تحب دينك ومجتمعك فهذا لا يتجلى فقط في موكب عزاء أو في موكب لطم، مع احترامنا لهذه الشعائر، ولكننا نقول إن المجتمع يحتاج إلى أشياء أخرى إلى جانب هذه الأمور. نحتاج إلى لجان لحماية القيم وللدفاع عن الأعراض وللدفاع عن الحقوق. البعض من الناس حينما تقول مثل هذا الكلام يقولون ولكن من غير المسموح، ما في فرصة نسوي. والجواب أولا، هناك بعض المجالات المتاحة، وثانيا نحن حينما أردنا أن نقيم مواكب عزاء لم نفكر في أنه مسموح أو غير مسموح، وتحملنا بعض التضحيات حتى ننتزع بعض حرياتنا الدينية والمذهبية، فلماذا لا نتحمل تضحيات في المجالات الأخرى؟ نحن بحاجة إلى أن نهتم بهذا الأمر. وإلا بكل صراحة، مجتمعنا فيه إمكانات كثيرة، الروادع قليلة، وسائل الإعلام مؤثرة، هناك تحريض للشهوات وللأهواء، هناك من يسعى لنشر المفاسد في مجتمعاتنا الخليجية، كما نقرأ عن تسرب وتهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة وأشياء كثيرة تدل على أن هناك استهدافات لمجتمعاتنا هذه. في مقابل هذا الوضع لا يكفي أن نتذمر وأن نتداول القصص وأن نجمع الحسرات والآلام، بل علينا أن نتحمل مسؤوليتنا، أن نشجع كل ضحية لكي يكسر الصمت. صمت الضحية جريمة أخرى، وقعت عليه جريمة فلا يجرم هو بحق نفسه أن لا يصمت، أن يتحرك، أن يتكلم، وعلى المجتمع أن يساعدوا مثل هؤلاء الضحايا وأن يتفهموا ظروفهم. المرأة المغتصبة، الفتاة المختطفة، الشاب الذي يتعرض لاعتداء أو اختطاف، هذا ليس مذنبا، هذا ضحية، علينا أن نتضامن مع هؤلاء، لا أن ننظر إليهم بالريب وبالشاك وبعين سلبية، فذلك هو ما يجعل الناس ويجعل الضحايا يخافون ويصمتون على ما يحل بهم ويصيبهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا الأمن والأمان. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. المجال للأخوة القادمين إن الأئمة من ذرية رسول الله 12 آخرهم القائم المؤمل، تفضلوا اقتربوا إلى الأمام جزاكم الله خير. هذا المكيف أيضا إذا يشتغل زين المكيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما دائما أبدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له يسرا. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. صدق الله العلي العظيم. حقيقة واضحة أمام الإنسان، ولكنه قد يغفل عنها، إن النعم التي يعيش الإنسان بها وفيها كلها من الله. نعمة الوجود والحياة ومختلف النعم التي يعيش بها الإنسان كلها من الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يتجرأ أن يقول إن شيئا من النعم هو من ذاته، لأنه هو لا يستطيع أن يملك ذاته أو يحمي ذاته، إنه لا يستطيع أن يؤمن الاستمرار لوجوده لحظة واحدة، لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. وكذلك كل نعمة من النعم هي بيد الله، ونحن نرى أمامنا كيف أن الإنسان يفقد بعض النعم ويصاب ببعض المكاره والمشاكل، مما يدل على أنه يفتقد القدرة الذاتية. القدرة والأمر كله لله. وما بكم من نعمة فمن الله. ولذلك نجد أن الآداب الشرعية توجه الإنسان إلى هذه الحقيقة حتى لا يغفل عنها. حينما تشرب ماء، قبل أن تشرب الماء استحضر في نفسك أن هذه نعمة من الله. ولذلك تسمي حينما تريد شرابا أو أكلا، وبعد ذلك تحمد الله سبحانه وتعالى. حينما تنام تدعو، حينما تستيقظ من النوم تدعو، حينما تدخل بيت الخلاء وتقضي حاجتك تدعو. لماذا؟ لتذكيرك بأن كل ما لديك هو من الله. وما بكم من نعمة فمن الله. وقد يغفل الإنسان، يغفل ولا ينتبه، ولكن الله سبحانه وتعالى بلطفه وكرمه ينبه الإنسان من غفلته. ومن تلك الأساليب الصدمات التي تصيب الإنسان في الحياة. في بعض الأحيان الصدمة التي تواجه الإنسان في حياته إنما هي إنذار له من قبل الله تعالى حتى ينتبه. المرض الذي يصيب الإنسان، فقد العزيز، الخسارة المالية، المشكلة الاجتماعية، الأزمة النفسية، كل هذه الأمور حينما تحصل للإنسان فإنها رسائل تحمل مضامين، من مضامينها تلفتك إلى ربك، توجهك إلى خالقك. ولذلك تقول الآية الكريمة: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ما هو الجأر؟ اللغويون يقولون أصل الكلمة هو الصراخ والآهات التي تصدر عند الألم بلا اختيار الإنسان. إذا الإنسان أصاب ألم بلا اختياره يتأوه، يتألم، يتأوه. هذه الصرخة غير الاختيارية يطلق عليها الجأر، هذا يجأر. الإنسان حينما تصيبه صدمة، حينما تصيبه مشكلة، وخاصة إذا كانت المشكلة مشكلة عويصة قد لا يمتلك هو أدوات حلها، قد لا يكون هناك من يساعده على مواجهة هذه المشكلة، إلى أين يتوجه الإنسان؟ هنا في داخل نفس الإنسان، في أعماق نفس الإنسان يتذكر ربه، يتذكر خالقه، فيجأر إلى الله سبحانه وتعالى بكل اللغات. الإنسان المريض، الإنسان المتألم يتوجه بألمه إلى قوة وقدرة أخرى. طبيب ما قادر يسوي له شيء، أهل اللي حوله ما قادرين يحلوا مشكلته، يتألم، يتمزق نفسيا، من داخله ينتبه: هل هناك أحد؟ هل هناك جهة يمكن أن ألجأ إليها عند هذه المشكلة العويصة؟ فطرة الإنسان الداخلية تجيبه: نعم، اتجه إلى الله. وعندنا نصوص وآداب شرعية تحول هذا الأمر ليس تصرفا غير اختياري وغير إرادي، وإنما تحوله إلى توجه واع. نصوص وروايات عندنا كثيرة تشجع الإنسان وتوجه الإنسان عندما تحدق به مشكلة، عندما تحل به مصيبة، عليه أن يفزع إلى الله. ولماذا يفزع الإنسان إلى الله عند مشاكله ومصائبه وآلامه؟ أولا لكي يستلهم من الله سبحانه وتعالى المعنويات الرفيعة، روح الثبات، روح الصمود، ولكي يستلهم من صفات الله قيم العمل والتحرك. حينما تتجه إلى الله وتذكر قدرة الله وعظمة الله وإرادة الله وهيمنة الله، هذا يدفعك إلى التحرك، يدفعك إلى العمل. لهذا الدعاء والمناجات ليست مجرد ألفاظ لسان، وإنما هي بواعث للتفكير ولإعادة صياغة النفسية أمام المشكلة. نصوص كثيرة عندنا توجه الإنسان إذا أصابته مشكلة، أي مشكلة من المشاكل، أن يتجه إلى الله حتى لا يسيطر عليه اليأس والإحباط والقنوط، وحتى يهتدي إلى طريق العلاج والخلاص. ولكن على الإنسان أن يعرف أن الله سبحانه وتعالى يريد من عبده أيضا في المقابل، يريد منك الطاعة. الله تعالى يقول: فاذكروني أذكركم. أنت حينما تأتي لك مشكلة مصيبة وما في واحد ضامن نفسه يقول لك: أنا الحمد لله ما أخاف، ما في مصيبة راح تصير، ولا في أحد يقدر يقول هكذا أبدا. طيب حينما تحل بك مصيبة، كارثة، مشكلة، ستلجأ إلى الله. رتب علاقاتك مع الله، اذكروني أذكركم. ركاب كانوا على ظهر سفينة في البحر فأحدقت بهم الأمواج العاتية وأصبحت حياتهم في خطر. الأمواج تدفع مركبهم يمينا وشمالا وكانوا على وشك الغرق. كانوا من ديانات مختلفة، طلبوا إلى بعضهم البعض، كل يدعو الله حسب ديانته حسب عقيدته. صاروا يتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى، يبكون ويتوسلون إلى الله طلبا للنجاة. وكان معهم على ظهر السفينة رجل لا يدل منظره ومظهره على مكانة أو على قيمة، كان صامتا ساكتا لا يدعو لا يبكي لا يتوسل، كأن ما يجري لا يعنيه. التفتوا إليه، ما أنت؟ هل أنت حجر؟ هل أنت خشب؟ أليس لك إحساس؟ أليس لك مشاعر؟ ألا تنظر إلى هذه الأمواج تتقاذف مركبنا؟ ألا تخاف على نفسك؟ ألا تخاف على الآخرين؟ قال وما تريدون مني؟ قالوا له نريد منك أن تطلب من الله حسب دينك حسب معتقدك، كلنا ندعو وأنت صامت. قال طيب إن شاء الله على أمركم. توجه إلى الله سبحانه وتعالى، رفع يديه، يا رب سلمنا وآمنا. بمجرد أن تلفظ هدأت الأمواج وسارت الأمور بشكل هادئ وطيب وأبدا كأن لم يكن شيء، حتى وصلوا إلى الشاطئ فتعجبوا منه، ما أنت؟ شنو أنت، نبي؟ قال لا. إمام؟ قال لا. ملك؟ قال لا. قالوا كيف إذن استجاب الله دعاك فورا؟ قال بيني وبين الله معاهدة ألا أعصي الله فيما نهاني عنه، وقد رأيت من الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لي ما أطلبه منه. أنا ما أعصي الله أبدا، أنا ملتزم أن لا أعصي الله، وفي المقابل فإن الله تعالى يجيب لي ما طلبت وما دعوت، فاذكروني أذكركم. في رواية جميلة عن رسول الله صلى الله عليه وآله تؤيد هذا المعنى. الرسول صلى الله عليه وآله يوصي بذكر الله ثم يقول وذكر الله على كل حال، وليس هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، مو هذا الذكر المقصود بمفرده، ولكن إذا ورد على ما يحرم عليه خاف الله تعالى عنده وتركه. أمام الحرام حالة ورع تصير عنده يعفو عنه. هذا الإنسان الذي يتوقف أمام الحرام مع توفره أمامه مع وجود الفرصة لديه، هذا الإنسان يستحق من الله أن يجيب دعاءه وأن يستجيب له حين يفزع إليه. أساسا روايات عندنا كثيرة تربي الإنسان على أن يفزع إلى ربه. أذكر لكم بعض الروايات الصحيحة الواردة حتى تزيد ثقتنا وأملنا في الله سبحانه وتعالى. ورد عن الإمام محمد الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال لأحد أصحابه واسمه أبو حمزة، يا أبا حمزة ما لك إذا أتى بك أمر تخافه ألا تتوجه إلى بعض زوايا بيتك، يعني تتوجه إلى القبلة، فتصلي ركعتين ثم تقول يا أبصر الناظرين ويا أسمع السامعين ويا أسرع الحاسبين ويا أرحم الراحمين 70 مرة، كلما دعوت بهذه الكلمات مرة سألت حاجتك. وورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال إذا خفت أمرا فقل اللهم إنك لا يكفي منك أحد وأنت تكفي من كل أحد من خلقك فاكفني كذا وكذا، وتذكر ما أنت قلق منه. وعن ابن أبي حمزة قال سمعت زين العابدي علي بن الحسين عليهما السلام قال لابنه يا بني من أصابه منكم مصيبة أو نزلت به نازلة فليتوضأ وليسبغ الوضوء ثم يصلي ركعتين أو أربع ركعات ثم يقول في آخرهن يا موضع كل شكوى ويا سامع كل نجوى وشاهد كل ملأ وعالم كل خفية ويا دافع ما يشاء من بلية ويا خليل إبراهيم ويا نجي موسى ويا مصطفي محمد صلى الله عليه وآله أدعوك دعاء من اشتدت فاقته وقلت حيلته وضعفت قوته دعاء الغريق الغريب المضطر الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين فإنه لا يدعو به أحد إلا كشف الله عنه إن شاء الله. وهناك روايات وأدعية كثيرة ومن روائع الأدعية الدعاء السابع في الصحيفة السجادية، هذا الدعاء الذي ينبغي للإنسان أن يواظب عليه كل يوم، يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفسأ به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج، ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب إلى آخر الدعاء، دعاء مختصر هو صفحة صفحة ونصف. هذه الأدعية وظيفتها تعطي وتمنح الأمل للإنسان وتثبت قلبه وتطمن نفسه وتجعله أقدر على مواجهة مشاكل الحياة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا له من الذاكرين وأن يذكرنا عندما مصائب الدنيا وفي شدائد الآخرة. اللهم اجعل غفلة الناس لنا ذكرا واجعل ذكرهم لنا شكرا واجعل صالح ما نقول بألسنتنا نية في قلوبنا. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا لصالح الأعمال والصواب في الفعال، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.